بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، وأعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وفرج كرب أمتنا، ولا تجعل للكافرين علينا سبيلا، لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب طال، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. آمين. وعود لما بدأناه من شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ومع اللقاء 71 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، أذكركم ونحن عقب رمضان بحديث النبي عليه الصلاة والتسليم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يكون صيام رمضان وستة أيام من شوال كصيام الدهر؟ دي مسألة. معلوم أن الحسنة بعشر أمثالها. رمضان شهر، فعشرة يبقى عشر شهور. ستة من شوال اليوم بعشرة، ستون يوما يعني شهران. إذن إن وضبت على هذا في كل عام كأنك صمت العام كله، وبالتالي كأنك صمت الدهر. هذه مسألة. المسألة الثانية: صيام شوال والتوفيق له علامة على أن الله قبل منك رمضان. لماذا؟ لأن الحسنة تنادي أختها، فإن قبل منك رمضان وفقك لحسنة أخرى في نفس الباب، وهي صيام الستة من شوال. يبقى لما توفق لصيام الستة من شوال، اعلم أن الله تعالى قبل منك رمضان. يسأل البعض في باب جمع النية في الصيام: هل يجوز لي أن أجمع النية بين ما علي من رمضان من أيام أفطرتها لعذر شرعي والستة من شوال؟ الجواب: لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لاختلاف الجنس. قضاء رمضان فرض وصيام شوال نفل، فلا يجوز جمع النية في مختلف الجنس، ما ينفعش. يبقى الصوم اللي عليك من رمضان لوحده، وتصوم شوال لوحده، ما ينفعش جمع إيه؟ النية في يوم واحد. أصوم يوم من شوال ويوم من القضاء بنيتين، لا يجوز، لأن أداء رمضان فرض وقضاء رمضان فرض وصيام شوال نافلة، فلا يجوز الجمع بين مختلف الجنسين في العبادة. طيب أنا علي أيام نذر في الصيام، هل يجوز أن أجمع النذر في الصيام مع شوال؟ نفس الإجابة، لا يجوز، لأن النذر واجب فرض ألزمت نفسك به، فاختلف الجنس فلا يجوز. طيب أنا عندي كفارة يمين وأنا فقير ما أقدرش أطعم 10 مساكين فأصوم 3 أيام، هل يجوز الجمع بين الكفارة في الصيام وبين 6 من شوال؟ نفس الجواب، لا يجوز. لماذا؟ الكفارة فرض واجب وصيام شوال نافلة، فلا يجوز الجمع بين مختلفي الجنس، إنما يجوز في حالة واحدة إذا اتفق الجنسان، يعني حضرتك اعتدت على صيام الاثنين والخميس غالب السنة كنافلة، يجي عليك شوال فتصوم الاثنين بنيتين، نية النفل اللي انت معتاد عليه ونية يوم من شوال، جائز؟ نعم، من دي نافلة ودي نافلة، فيجوز جمع النية في متحد الجنس، فيجوز لك مع النافلة أن تجمع نيتين، يوم من شوال ويوم من أيام النافلة التي اعتدت عليه. كذلك الأيام القمرية، حضرتك اعتدت على صيام الأيام القمرية من كل شهر عربي، يوم 13 و14 و15، فيجوز لك أن تجمع النية بينها وبين أيام شوال، فتيجي في شوال تصوم 13 و14 و15 بنيتين، نية الأيام القمرية ونية أيام من شوال، يبقى تؤجر على اليوم بيومين. إذن جمع النية في متحد الجنس، أما مختلف الجنس فلا. أيضا من المسائل المتعلقة بشوال يقول لك أنا علي أيام من رمضان، أبدأ باللي علي من رمضان ولا أبدأ بشوال؟ هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم، فريق يرى البداء بما عليك من رمضان، لماذا؟ لأن النبي قال من صام رمضان ثم أتبعه، واللي عليه أيام ما صام رمضان كاملا، فلابد أن يبدأ بما عليه أولا. يعني مثلا المرأة في رمضان حاضت فترة 6 أيام أو 7 أيام على حسب عاداتها، يبقى عليها قضاء 7 أيام، تمام، وجي عليها شوال، نقول لها ابدأي بما عليك من رمضان أولا وفق القول الأول من أقوال العلماء، ثم صوم 6 من شوال. طيب يا عم الشيخ، ضاق علي الشهر ولا يكفي الشهر للقضاء وصيام شوال، ماذا أصنع؟ القول الثاني أجاز، عند ضيق الوقت أن تبدأ بشوال ثم تقضي ما عليك من رمضان، لأن قضاء رمضان ممتد حتى شعبان لأصحاب الأعذار، يعني ممتد معاك العام كاملا قبيل رمضان القابل إن قدرت لك الحياة، لكن الكمال والفضل أن تعجل بما عليك من رمضان. هذا تذكير مهم أردت أن أنبه عليه قبل أن أواصل ما بدأت. الآن تعالوا نواصل ما بدأنا، فما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع أدلة الأحكام المتفق عليه، وبينا أن الأدلة المتفق عليها 4: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. وبعد الإجمال بدأنا في الشرح والبيان والتفصيل، فتكلمنا عن الدليل الأول القرآن بالتفصيل، ثم تكلمنا عن الدليل الثاني السنة النبوية بالتفصيل، ثم تحدثنا عن الدليل الثالث والإجماع بالتفصيل، وبدأنا الحديث عن الدليل الرابع وهو القياس في الدرس أو في آخر درس، تكلمنا عن معنى القياس وذكرنا تطبيقات للقياس وأركان القياس، وصلنا لمسألة مهمة وهي مسألة القياس في التوحيد والعقائد، هل يجوز القياس في باب التوحيد، في باب العقيد، العقيدة دي مسألة مهمة. يقول المصنف: اتفق أهل السنة على أن القياس لا يجري في التوحيد إن أدى إلى البدعة والإلحاد وتشبيه الخالق بالمخلوق وتعطيل أسماء الله وصفاته وأفعاله، فده ممنوع لا يجوز. يعني إن قست صفات الخالق بصفات المخلوق مع التشبيه هذا من العدوان في باب الأسماء والصفات، وهذا من الضلال أن تشبه الخالق بالمخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كثيرا. فربنا تعالى قال في باب الأسماء والصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى إذن ننتبه لهذا، فلا يجوز القياس إن أدى للتشبيه أو أدى لتمثيل الخالق بالمخلوق، فهذا ممنوع. وقلنا هناك ما يسمى بالقدر المشترك في الصفات بين المخلوق والخالق، القدر الإيه؟ المشترك. يعني مثلا الله تعالى قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اللي بالك دعا المخلوق اهو، يعني ربنا جعل لك السمع وإيش والبصر، وجعلك سميعا بصيرا، وقال عن ذاته: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. نقف هنا. أثبت للمخلوق السمع والبصر وأثبت لذاته كذلك، هل دي مشابهة؟ لا. مماثلة؟ لا. ده اسمه القدر المشترك في الصفة. يعني القدر يعني مطلق الاسم فقط، مش في الكيف ولا في الكمال. في الكيف ليس كمثله شيء، في الكمال له المثل الأعلى جل وعلا. يبقى صفتي أنا اسمها القدر المشترك. يعني القدر يعني بس الاسم مطلق الصفة، أنا اسمي سميع واسمي بصير، فهمت حاجة؟ لكن هل سمعي كسمع ربي؟ تعالى الله عن ذلك علوا كثير، ليس كمثله شيء. ويمكن أدل كثيرا ما أدلل بهذا المثال، أكون نشوف صفة السمع عند الخالق وعند المخلوق. نقف مع صفة السمع عند الخالق جل وعلا. لما نقرأ القرآن ونقرأ السنة الصحيحة في باب صفة السمع في حق الله تعالى، نجد أن صفة السمع لها أربعة معاني. المعنى الأول اسمه سمع الإدراك. سمع إيش؟ الإدراك. فالله تعالى يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات، لا يشغله سمع عن سمع، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في الصحيح تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سبحان من واسع سمعه السماوات والأرض، لقد جاءت المجادلة تجادل النبي في أمر زوجها في بيتي، وأنا معهما في البيت ولا أتبين كثيرا مما تقول، وسمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وأنزل فيها قرآنا يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. أنا بقى لو حد اتكلم معايا وبعد عني شوية ما عرفش أتبين مع إني سميعه، لو اتنين اتكلموا معايا في وقت واحد مش ممكن أتبين، يبقى في تشويش عليا ما أقدرش أركز مع الاثنين، أقول لك اسكت أنت عشان أسمع ده وهكذا. إنما الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فده اسمه سمع الإدراك والشمول، يسمع العلن كما يسمع السر. الله تعالى يسمع خاطرة قلبي وحركة ضميري، ولذلك قال القائل يسمع دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. يا الله، تخيل بقى صخرة صماء يعني ايه؟ يعني ملساء، عارف الرخام والجرانيت والسيراميك بتسموه انتوا ايه؟ بلاط ولا سموه في شغلك انت بتسميه ايه؟ ده الارضيات دي فليدين؟ فليسن، الفليسن ده حاجة ناعمة كده وإيه؟ في ليلة ظلماء ونملة. سبحان الملك، حضرتك بقى تسمع ده؟ لا، مع إنها جنبك أي صح؟ مش ممكن تسمعها دي، ممكن تدخل في ملابسك وتحسش بيها أصلا إلا زقرصتك، لكن ما تحسش بخطواتها ولا تسمع الخطوات. الملك يسمع من فوق السبع الطباق جل وعلا. فده المعنى الأول في السميع، يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات، لا يشغله سمع عن سمع سبحانه. المعنى الثاني سمع الإجابة في الصلاة. كنا بنصلي المغرب وبعد ما قرأنا في الركعة الأولى وركعنا قلت سمع الله لمن حمده، أنتم قلتم ربنا ولك الحمد. يعني سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله دعاء من يحمده، عشان كده أمرنا أن نقول ربنا ولك الحمد. فده سمع الإجابة، ولذلك استعاذ النبي من دعاء لا يسمع، يعني لا يستجاب له، وأعوذ بك من دعاء لا يسمع. يعني لا يسمع، يعني لا يستجاب له. ده المعنى الثاني. وقلت لكم الناس البسطاء العقيدة عندهم فطرة، يعني أذكر والدة الله يرحمها لما كنت أدعو تقول لي كده ببساطة جدا، تقول لي ربنا يسمع منك يا سيد. نعم. الله خلاص افتح، أنا بس كنت بكمل الكلام. فتقول لي ربنا يسمع منك يا سيد، يعني إيه؟ يعني ربنا يستجيب لك، ربنا يستجيب إيه؟ لك. فإذا المعنى الثاني في السامع الاستجابة، يستجيب دعوتك، تدعو يلبي دعوتك جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي وليؤمن بي لعلهم يرشدون. المعنى الثالث في السمع سمع النصر والتأييد. قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام عندما أرسلهما إلى فرعون، قال لهما مطمئنا إياهما إنني معكما أسمع وأرى. ده سمع إيه؟ ده نصرة وتأييد، ما تطمئن يعني خلاص. حتى احنا ساعات بنستخدمها مع أولادنا، ساعات الأب يقول لابنه انزل هات طلب، الولد خايف ينزل على السلم لوحده، يا ولد انزل أنا سامعك ما تخافش، خلاص ما تقلقش يعني اطمن خلاص. النوع الرابع في السمع اسمه سمع التهديد والوعيد، كقول الله تعالى قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء الآية. يعني سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، اسمه سمع التهديد، وإحنا كمان بنستخدم ده. وضربت لكم مثال من قبل، عندي الولد مثلا كده سمع كلمة مش طيبة في الشارع فبدأ يرددها، فأنا قلت له خطأ ما تقولش كده تاني. طيب تاني يوم راح مرددها، يا ولد يا عيب ما تقولش الكلمة دي تاني. الولد بقى غفل الوالد كده ودخل الغرفة التانية مع أخته وراح قايلها، قلت له سمعتك شكرا. يعني سمعتك؟ يعني يا ويلك ويا سواد ليلك، في عقوبة بقى. فده اسمه سمع إيه بقى؟ التهديد. فهذا عن معاني السمع في حق الله تعالى. طب المخلوق بقى، أنا سمعي قاصر صح؟ لأني مخلوق، فاسم القدر المشترك فقط في مطلق الصفة، مش في الكيف ولا في الكمال. وصلت دي قضية؟ دي مفهومة سهلة خالص، بضرب أمثلة وبسط عشان دي مسائل عقدية مهمة جدا جدا. نحن لا نشبه ولكن نقول بالقدر المشترك الوارد في القرآن والسنة، فجعلناه سميعا بصيرا، فده اسمه القدر الايه؟ المشترك. يعني ايه قدر مشترك؟ يعني مطلق الصفة، يعني الاسم. لان انا عندي في الباب ده فيه الكيف وفيه الكمال وفيه مطلق الصفة. الكيف بيني وبين الله مستحيل. لماذا؟ لان صفات الله فرع عن ذات الله، ذات الله غيب ولا يعلم كيفية الغيب الا الله، يبقى ده مستحيل. انما كيفية الصفة انا معلومة، ادي اذن، ايه دي صفة المخلوق صح كده؟ طيب انما صفة الخالق هل نعلم كيفيتها؟ لا، ليس كمثله شيء. يبقى الكيف مستحيل نعرفه، خلاص مقفول. عشان كده اهل الحق يفوضون الكيف مش المعنى، المعنى نعلمه انما الكيف نجهله ولا نعقله. وده اللي قاله الامام مالك في تفسير قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، عندما سأله المبتدع الضال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى، سأل عن إيش؟ عن الكيف. لو قال ما معنى استوى لقال له استوى يعني على وارتفع وخلاص، أدي مفهوم استوى في لغة العرب وفهم العرب، مش استولى زي أهل البدع والأهواء. لا يعرف أبدا معنى الاستواء بالاستيلاء إلا عند أهل البدع وأهل الأهواء من أشاعرة مطردية جهمية معتزلة إلى آخر بقى أهل الضلال دول في باب الاعتقاد والأسماء والصفات. إنما استوى في لغة العرب وفهم العرب معناها إيش؟ ارتفع. فلما يقول الله عن ذاته الرحمن على العرش استوى أي ارتفع، كيف؟ الله أعلم. أنا إيش دخلني في الكيف؟ أنا الكيف غيب ولا يعلم الغيب إلا الله. المشكلة عند القوم إن هم شبهوا الخالق بالمخلوق، فلما خافوا من التشبيه راحوا معطلين الصفة، فهم من وقعوا في التشبيه. ليه؟ لأنه هو شبه الخالق بالمخلوقين. المسكين ده اللي دماغه مقلوبة ده بعلم الكلام، نقول لك لا أنت بتشبه ليه وبعدين تهرب من التشبيه تروح معطل. فوقعت في عظيمتين، الأولى شبهت الخالق بالمخلوق ودي عظيمة، الثانية أردت أن تهرب من تشبيهك لعقلك المريض فعطلت الصفة. قال لك لا، ده مش معناها ارتفع، ما ليه؟ استولى. طيب هذا كلام باطل، كلام باطل. وعودوا للغة العرب وفهم العرب للغة، تجدوا أن استوى بمعنى ارتفع، بدليل قوله تعالى في سورة أخرى سبح اسم ربك الأعلى. رضي الله عن الشيخ الألباني لما جاء والمبتدع الضال أراد أن يناظره في هذا الباب، فالشيخ ما كان رحمه الله ما كانش يحب المناظرات كثيرا يعني، وما كانش عنده وقت للمناظرات، قعد يلح فآذن له قال هاتوا. فأول لما دخل على الشيخ راح مكفر شيخ الإسلام ابن تيمية. ليه عم؟ عشان بيقول بالعلو. فالشيخ كان فاطنا رحيما، قال لن أناقشك في تكفيرك لشيخ الإسلام، هذا ليس موضوعه، ليس موضوعنا، ولكن أناقشك فيما جئت من أجله، أنت بتنفي صفة العلو. نعم. طيب قال الشيخ ماذا تقول في سجودك؟ سؤال. قال أقول سبحان ربي الأعلى. قال إذن قل سبحان ربي الأسفل. قال أعوذ بالله يا شيخ. قال ليش؟ ما أنت في عقيدتك أن الله في كل مكان والسفل مكان ولا لا؟ قول الأسفل ما دام في الأسفل. قال استنى يا شيخ أراجع المسألة.
قال له راجع براحتك. رجع بعد أسبوعين تائبا نادما يقول رضي الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية. سبحان ربي على العرش استوى كما أخبر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القوم عندهم خلل في الفهم، يعني مثلا في قول الله تعالى أأمنتم من في السماء، يقول لك ازاي يا اخي مش احنا اللي قلنا؟ هو اللي قال يا اخي افهم بقى، هو الشيخ سيد هو اللي قال، مش جاي في القرآن؟ تمام كده، مش ده قرآن؟ أأمنتم من في السماء، يقول لك ازاي في السماء؟ اسأله، هو القائل، اسأله يا جهول. لأنك لو قرأت القرآن بتدبر لعلمت أن فيه هنا بمعنى على، مش بمعنى الظرفية، مش بمعنى إيه الظرفية، بدليل، مش أنا قلت لك قبل كده في المعراج، مش سيدنا النبي صعد السماوات العلى، تمام، في السماء الأولى وجد من؟ آدم. انتوا سيتوا ولا إيه؟ إيه يا جماعة في إيه بس؟ في السماء الأولى كان مين؟ آدم، صح؟ عليه السلام. في الثانية يحيى وعيسى عليهما السلام، صح؟ في الثالثة يوسف عليه السلام، في الرابعة إدريس عليه السلام، في الخامسة هارون عليه السلام، في السادسة موسى الكليم عليه السلام، وفي السابعة إبراهيم الخليل عليه السلام. هل وجد الله في السماء بقى في السبعة كده؟ لا. فهمتوا حاجة؟ يبقى في مش معنى الظرفية، لو كانت الظرفية كيف يحويه المكان؟ افهم، هو فوق المكان فهو خالقه جل وعلا. فهمت يا ولد؟ اسمه العلو المطلق. ولذلك الكون ده يا اخو عامل زي القبة، العرش فوق القبة دي، والملك على كما أخبر، ليس كمثله شيء. ففي هنا مش معناها الظرفية، افهم. عشان كده هم بيستغلوا عامية الناس ويتلعبون بهذا الأمر، يقول لك بيقولوا في السماء، ازاي المكان المخلوق يحويه؟ من قال هذا يا كذاب يا مدلس؟ ما قال احد مطلقا من السلف الصالح من اهل السنه بهذا، انما هذه حرب وهميه عندك لانك مريض العقل ومدلس وكذوب. ما قال مطلقا احد بهذا، بدليل قول الله تعالى في قضيه فرعون والسحرة، عندما امن السحرة بموسى فرعون قال لهم ايه؟ ولأصلبنكم في جذوع النخل. اهي فيها اهي، هل معناها الظرفيه؟ لو معناها الظرفيه يعني معناها ايه؟ هيحفر لهم جوه ايه؟ جذور النخل. هيدخلهم ازاي؟ افهم يا غبي. يعني معناها ايه؟ ولأصلبنكم على النخل، مش ده الصلب؟ الصلب يعني يربطوا على النخله، فوق النخله مش جواها، يدخلوا جواها ازاي يعني؟ شفت لكم زمان قبل كده، سبحان الله، حتى فرعون مصر هذا هو لا يؤمن بصفة العلو، لما بيقول أنا ربكم الأعلى هو بيقول كده، فهو يكذب صفة العلو ولا يؤمن بها، لكن قال يا هنان ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى الأسباب، أسباب السماء فأطلع، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماء فأطلع إلى إله موسى. يعني موسى قال له إن الله فين؟ في السماء. فهمتوا حاجة؟ يا دي عقيدة الأنبياء، ففرعون بيكذبها، فقال له تعالى وإني لأظنها إيه كذبا، لكن الشاهد إنه لما قال ما قال معناه إن موسى أخبره أن الله فين؟ في السماء سبحانه جل جلاله، يعني فوق السماوات. وذلك أهل الضلال لك إيه؟ كيف يسأل بالأين وقد كان قبل المكان وقبل الأين؟ ما شاء الله عليكم، شوف الجهل المركب. ما الإيه الصحيح بقى عند الإمام مسلم؟ يا جارية أين الله؟ مين اللي سألها؟ سيدنا النبي. فكيف لا يسأل عنه بالأين والنبي يسأله أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمن. فهم يعطلون الصفات القوم بجهل منهم وسفاهة وقلة فهم. فإذا على يعني ارتفع، دي معناها في اللغة، وفي فهم العرب مش استوى. كيف؟ الله أعلم يا أخي، ده خالق مش مخلوق. لما تسألني عن استواء أنا أقول لك كيف، لأن أنا مخلوق عارف استواء يعني أقعد على الكرسي كده، أنا مخلوق صح؟ لو سبت الكرسي بتاعي يبقى فارغ ولا لا؟ لأن أنا مخلوق والكرسي إيه؟ طب وربنا مخلوق يا ابني. وده يقول لك القياس الممنوع، ما ينفعش تقيس الخالق بالمخلوق، فهمت يا ولا؟ فانت ليه قست الاستواء باستوائي انا؟ انا مخلوق، انا مخلوق. يقول لك يعني ايه قاعد على المكان كده؟ يا اخي انت بتقيسه بالمخلوق ليه؟ فهمتوا حاجه يا جماعه؟ خالق خالق، اوعى تقيس الخالق بالمخلوقين، افهم بقى ده خالق ليس كمثله. مش انا قلت لكم زمان حتى في صفه اليد انا مخلوق، شوف يدي عامله ازاي، لان انا مخلوق يا ولا. وفي المخلوقات اليد تختلف من مخلوق لآخر، وهم مخلوقاتهم. هل إيد أنا زي إيد القطة؟ طب زي إيد الأرنب؟ ولا إيد القنغر؟ عارفين القنغر؟ ما هو إيد برضه. ولا إيد الجمل؟ شفتوا إيد الجمل؟ ولا إيد الفيل؟ يا ده المخلوقات بينها مختلفة يا ولا. فأنت تريد أن تشبه الخالق بالمخلوق؟ يا ولا اثبت الصفة كما قال، والكيف لا نعلمه، ليس كمثله ايه شيء، وهو السميع البصير. انا لا ازيد ولا انقص، قال الله قال الرسول، خلاص اعرف المعنى لكن الكيف اجهله لا اعقله. وهذا ما اخبر به مالك رضي الله عن مالك، قال لما سأله الضال المضل يا امام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال مالك الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به فأخرج من مجلسه. فيجي بقى الجماعة بتوع الصوفية يقول لك إيه، نحن مذهبنا مالكي فقها وعقيدتنا أشعرية. طب ليه عدلتم عن عقيدة مالك؟ إنه عقيدة أهل الحق. فيقول لك أنا أخذ الفقه عند مالك لكن العقيدة إيه؟ أشعال. خليك أشعال، خليك أشعال. عطل الصفاء وحرف الصفاء. فننتبه يا إخوة، لأن إحنا في زمن هبت فيه رياح الشبهات، وأهل الباطل على قدم وساق يهدمون الثوابت والعقائد. فلابد أن تحصل العلم، ولابد أن تثبت على الحق. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، قولوا أمين. وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، أمين. الله يرضى عنك، جت في وقتها كده، شبع الإسوس ده. الله يبارك يا جماعة، ده شاي أخضر الله يكرمكم، عشان الكاميرا بس. يقول لك الشيخ بيشرب ايه ده، حاجة صفرة كده وليها رغاوي. لا يا جماعة والله شاي أخضر، بس هم بيعملوه بكشكوشة الجماعة دول. ربنا يعافينا وإياكم، لأن احنا ابتلينا في زماننا بالمصارعة في إساءة الظنون. فاذكر قديما لما كنت اقول لهم كده، اخي بيقول لي انت بتشرب بير يا عم الشيخ؟ والله في البس، والله العظيم يا شيخ. قلت له والله شاي اخضر، اصل احنا عندنا في مصر مش معتادين على الشاي ايه الاخضر، الشاي الاحمر بس. فطبعا لما بيشوف دي، شوف عامله ازاي بنت الايه، وكمان الولد جايب كاسه زي بتاعه فلازم ننبه بقى. اذكر مره احدهم، انا كنت لابس قميص قميص كحلي، والطاقية كحلي لكن بتبان في التصوير سودة، وبتكلم في مسائل عقدية مهمة قوي. ساعة واحد معلق، طب يا شيخ انت لابس زي الأساوسة ليه؟ فضحكت، سبحان الله الأخ ده ما شافش العلم واللي احنا، ورايح يقول لك، قلت له يا ابني والله الكاميرا اللي جايباه اسود، هي زرقاء، قميص كحلي يا ابني والله حبيبي، الله يكرمك، نصارة ايه بس الله يهديك. المهم فاحذروا من إساءة الظن، لذلك شرع التبين، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الندم يا إخوة ساعتها ما بينفعش، والله ممكن ينفعك في الدنيا ان تبت وعدت، انما في الاخره ما بينفع خلاص، لانها حقوق ومظالم، نسال الله السلامه. فقلت له لا والله القميص لونه ازرق والطاقيه لونها ازرق بس الكاميرا جايبها سودة. ولا كمان بقى لما كنت بعمل البث المباشر عن طريق الهاتف، طبعا لما بصور بالهاتف كده فالصورة بتتعكس، يبقى اليمين شمال والشمال يمين. ايه والله لما تصور البث من الكاميرا الامامية ايه اللي بيحصل؟ انت بتتعكس، يبقى يمينك عند المشاهد شمال وشمالك عند المشاهد ايه؟ يمين. فانا بشرب الشاي على طول في البث. الاخ قول لي انت عمال تعلم الناس السنة في التعليقات والله وبتشرب بشمالك، حول ولا قوة الا بالله. والمهم انا كنت حاطط القلم في هنا في البتاع ده، فوالله كده اهو كده وانا بشرب كده، فاقول له بقول له الله يكرمك بص القلم اهو في الشمال اهو، الجيب اهو، دي اليمين والله، دي اليمين والله بشرب بيها. تقول لي مين يا شيخ؟ ما فيش فايده. اقول له يا ابني والله ده بس قعدت فتره كنت بدرس في اكاديميه اونلاين، قعدت لمده سنه في كل ما اشرب شربه قول يا جماعة والله أنا بشرب باليمين بس البث من الهاتف فالكاميرا عكس، عشان لدرجة أم أحمد بيت الله يبارك له الزوجة قالت لي بقول لك إيه، ما خلاص بقى، ما اللي يفهم غلط يفهم، يعني يعمل لهم إيه يعني؟ هو اللي خلاص ما يسمع العلم وماله في إيدك الشمال واليمين ما يتعلم. فالمهم نقول أحسن الظن مهمة جدا. فالإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه ضبط قاعدة العقيدة عند أهل السنة، قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فيجي المبتدع الضال عشان يهرب من ده يقول لك أنا مذهب الفقه مالك وعقيدتي أشعري. طب يا ابني قبل الأشعري كانت العقيدة إيه؟ طب يا ابني ليه خدت بداية الأشعري اللي تقلب بين الاعتزال وبين الأشعرية وفي آخر حياتي عادة لمنهج أحمد بن حنبل وصلنا في يقول لك لا الإبانة ده مش ده مشكوك فيه إنه منسوب ليه؟ فما خدوش توباته ورجوعه وأخذوا إيه بدايته. سبحان الله العظيم، ياخذ العقيدة من عند أبي بكر الصديق وعمر وعثمان. يا أخي افهم افهم بقى، فيش فايدة. نشرب الشاي الأخضر يا جماعة، ده شاي أخضر. يبقى إذن القياس في باب التوحيد والعقيدة إن أدى للتشبيه فهو باطل وإن أدى للتمثيل فهو باطل لا يجوز. ليه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه. قال المصنف إنما يصح القياس في باب التوحيد إذا استدل به على معرفة الصانع وتوحيده. ونقف مع كلمة الصانع هنا، ليس من أسماء الله الحسنى الصانع، لكن من أسماء الحسنى الخالق. تمام؟ ليس من أسماء الله الحسنى إيش؟ الصانع، لكن من أسماء الله الحسنى الخالق. تمام كده؟ إنما يقال هذا إخبارا، فالإخبار في ساعة، باب الأسماء ضيق، باب الصفات ضيق، باب الإخبار واسع. يعني يجوز الإخبار بالصانع لكن ليس اسما من أسماء جل وعلا. يعني إيه الفرق بين الإخبار وبين الاسم؟ إن الاسم ممكن أتسمى به بصفة العبدية، يعني من أسماء الله الخالق، فممكن أسمي ابني عبد الخالق. تمام كده؟ لكن ما ينفعش أسمي اسم ابني عبد الصانع، لأن الصانع ليس من أسماء الله أبدا، إنما يخبر به عن الله عز وجل. تمام كده؟ زي مثلا الموجود ليس من أسماء الله، صح كده؟ لكن إخبار عن الله، فما ينفعش أسمي ابني عبد الموجود لكن أخبر عن الله بالوجود. تمام؟ وكذلك المعبود ليس من أسمائه لكن إخبار عنه فأنا عبد له، فما ينفعش أقول عبد المعبود والعبد الموجود. طب ابويا سماني، ما خلاص احنا بننكرش على الاسم، خلاص بقى نقول لك هذا عقديا لا يصح. انما ابوك سماك هنعمل ايه؟ طيب احنا بقى مش هو اللي سماك وما كانش يعرف، فاحنا بنتكلم بس على المساله العقديه في الحكم. زي اسمي انا، اسم والدي يعني الله يرحمه، انا اسمي سيد عبد العاطي، والعاطي ليس من أسماء الله، إنما من أسماء الله المعطي. تمام كده؟ المعطي مش العاطي. حديث النبي في البخاري، حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي. فمن أسماء الله إيه؟ المعطي. لكن والدي كان اسمه إيه؟ عبد العاطي. ما كانش عندهم علم في باب الأسماء ولا في الصفات الجيل القديم ده، فكان عادي جدا سمي عبد العاطي، سمي عبد المعبود، سمي عبد الموجود. تمام كده؟ فاحنا بننبه بس على المسألة العقدية خلاص كده. لكن أنا ما قلتش حتى اسمه سيد عبد العاطي. طب يا أخي أبويا مش أنا، والله أنا اسمي سيد، والله مش أبويا هو اللي اسمه عبد العاطي الله يرحمه، مات أبوه اللي سماه كمان، مش هو، مش هو اللي سمى نفسه. وعشان تغير الاسم موال كبير قوي، موال كبير قوي. عندنا مثلا في مصر لازم تروح تقدم طلب، وبعد كده لازم يشوفوا الأسماء المتعددة، وبعد كده لازم جريدة رسمية، ومشكلة كبيرة ومحاضر وشغلانة. وربما الوالد يغضب ويزعل لو غيرت اسمه. أنا أقدر أغير اسمي أنا، لكن اسمه أغير اسم الوالد إزاي؟ يمتوا حاجة؟ فينبه على ده. زي أحد المنتسبين للعلم زعم بيعيب على بعض المشايخ اسمه كذا عبد المقصود. يا أخي الله يهديك، طب هو ماله؟ أبوه اللي اسمه كده مش هو. فهمتوا حاجة ولا ما فهمتوش؟ لكن احنا نيجي نأصل بقى عقديا، نقول المقصود ليس من أسماء الله، لكن إخبار نعم يجوز. الصانع ليس من أسماء الله، لكن نخبر نعم. كذلك الموجود والمعبود. وصلت القضية دي ولا؟ الحمد لله. فقال المصنف: وإنما يصح القياس في باب التوحيد إذا استدل به على معرفة الصانع وتوحيده. يبقى الصانع هنا إخبار مش اسم. ويستخدم في ذلك قياس الأولى. الله اللي كل لسه بنتكلم فيه، مش أنا سميع؟ السمع ده كمال ولا نقص؟ كمال. مدح ولا لا؟ يعني الإنسان يمدح إن عنده إيه؟ سمع، صح؟ نوع من أنواع الكمال. نقول لك: ولله المثل الأعلى. سمعك أنت قاصر محدود، لكن سمع الملك بلا حدود. وصلت كده؟ فده اسمه قياس الأولى. يعني باختصار كده، كل كمال يمدح عليه الإنسان فالخالق له المثل الأعلى فيه. أنا أذكر مرة كل: وهل يعقل أن واهب الكمال ليس فيه كمال؟ تبتكلم عن تكريم الله للإنسان. فقلت شوف ربنا عز وجل خلقنا بسمع وبصر ولسان ونطق وبيان، صح؟ فالسمع يا جماعة كمال، ولا قالوا كمال؟ طب واهب الكمال ليس بكامل؟ لأن الجماعة المبتدعة بينفوا صفة السمع عن الله، يقول لك سميع بلا سمع. حيرتونا معاكم، يعني سميع بلا سمع صحيح؟ بصير بلا بصر. الله يا جماعة في إيه؟ أين عقولكم؟ زي الأعرابي لما دخل على جماعة من هؤلاء فبيصفون الرب بقى، يقولون: سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ليس بمادة وليس بجوهر، لا مكان، لا طويل، لا قصير، لا محدود، لا. يا جماعة فالأعرابي بسيط جن البديهة. قال: عجبا لقوم أضاعوا ربهم. فين الرب اللي بتعبدوه ده؟ حاجة غريبة جدا، مش عارف أنا العقول دي إيه حكايتها. ودول للأسف مسلطون الآن في معظم بلاد الإسلام بالقوة، عاوز يفرض عليه البدعة والتعطيل والتحريف. لا حول ولا قوة إلا بالله. وده اللي قاله سيدنا النبي: بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الغربة بنعيشها، بنعيش الغربة الآن، نسأل الله السلامة. فلا بد أن نتعلم التوحيد ونعلم التوحيد ونصبر، لأن الأمور صعبة جدا. وده الزمن اللي قال عنه النبي أن القابض على دينه كالقابض على الجمر. إيه والله كالقابض على الجمر. نسأل الله الثبات. اللهم أمين.
قال ويستخدم في ذلك قياس الأولى لئلا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفراده. أبدا لا يستوي المخلوق مع الخالق، ولله المثل الأعلى. عشان كده في هذا ولله المثل الأعلى، لأن واهب الكمال فيه الكمال المحض جل وعلا، ولئلا يتماثلان أيضا في شيء من الأشياء ليس كمثله شيء. بل الواجب أن يعلم أن كل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه. ودي قضية مهمة في باب القياس في العقيدة. اتفهمت؟ فهمتها؟ الحمد لله. وانت وادي عبد الله بتاع الحوش انت فهمتها؟ فهمت؟ طيب الحمد لله. ده شاي اخضر. باء القياس في الاحكام الشرعيه. القياس في الاحكام الشرعيه. قال المصنف: منع البعض اجراء القياس في جميع الاحكام الشرعيه لأن في الأحكام ما لا يعقل معناه فيتعذر إجراء القياس في مثله. طبعا هذا الكلام ليس بصحيح، ليس بصحيح. لذلك قال المصنف: وهذا غير صحيح، بل كل ما جاز إثباته بالنص جاز إثباته بالقياس، لأنه ليس في هذه الشريعة شيء يخالف القياس. هو قياس معنى إيه؟ جمع الأشباه والنظائر لاستنباط الحكم الشرعي لفرع مستحدث اشترك مع أصل في الكتاب أو السنة في علة، فيأخذ نفس الحكم لنفس العلة. عشان ضربت لكم كده مثال قبل كده، قلت لك وأكرر أن المسائل دي مهمة جدا، مسائل علمية محتاجة تكرار، لأن ما تكرر تقرر، يعني ما تقرر من التكرار والإعادة تقرر يعني ثبت. قلت لك يأتيك السائل يقول: يا شيخ ما حكم ضرب الابن لأبيه وأمه؟ أقول له حرام. يقول لي هات لي دليل من القرآن أو السنة يقول إن ضرب الابن لأبيه أو أمه حرام. لما نبحث في القرآن ما فيش آية بتقول إن ضرب الابن لأبيه إيه حرام، ولا بتقول ضرب الابن الأم حرام. طب نقرأ السنة مش هتلاقي. طب نعمل ايه؟ نقول لك انتظر. يبقى المسألة المسؤول عنها مسألة جديدة فبنسميها الفرع. فنرجع للقرآن والسنة في نفس الباب ده نبحث عن أصل له حكم، فنجد القرآن لما اتكلم عن الوالدين ومعاملة الأبناء للأباء والأمهات قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ولادي نهي والنهي تحريم، يعني بيقول لك ان كلمة اف لأبيك او امك حرام. تمام كده؟ فده الاصل في القرآن اهو في معاملة الوالدين. يبقى انا عندي اصل اسمه التأفيف، يعني كلمة اف للأبوين ادي الاصل اللي منصوص عليه في القرآن، يعني نص ده اصل لانه منصوص عليه. طيب يبقى التأفيف اصل موجود في القرآن، حكمه ايه يا عم الشيخ؟ حرام، لأن في نهي. طيب كويسة، إيه سبب التحريم يا عم الشيخ؟ في إساءة للأبوين. يبقى دي العلة. طب نيجي للمسألة الفرع بقى الجديد اللي هي الضرب دي بقى. الضرب دي فيها إساءة للأم والأب ولا إحسان؟ صحيح؟ إساءة ولا متأكد؟ ولا متفكر لسه؟ يبقى إساءة. يعني العلة واحدة؟ يبقى ياخد حكم إيه؟ الأصل اللي فوق ده، يبقى الضرب إيه؟ حرام. ونقول لك طيب أيهما أشد في الحرمة بقى، كلمة أف ولا الضرب؟ الضرب طبعا، صحيح كده؟ يبقى نقول لك ده اسمه إيه؟ قياس الأولى. يعني إذا كان كلمة أف حرام يبقى الضرب من باب أولى إيش؟ أشد حرمة. هو ده القياس. يبقى القياس معنى إيه؟ بتجيلنا مسألة فرعية جديدة غير منصوص على حكمها في القرآن،
فاحنا بنجمع الاصل الوارد في القران او السنه المترتب عليه حكم لعله ما، اذا اشترك الفرع في العله ياخد ايش؟ حكم الاصل، ياخد حكم الاصل. قال وهذا غير صحيح، بل كل ما جاز اثباته بالنص جاز اثباته بالقياس. ليه؟ لانه ليس في هذه الشريعه شيء يخالف القياس، ان القياس حجه، القياس ايه؟ حجه، واستعمل في القران كثيرا. قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ادي قياس ضده، يبقى القران ما فيهوش اختلاف لانه من عند الله، يبقى كل ما كان من عند غير الله تجد فيه ايه؟ الاختلاف. يبقى القران ايه؟ ما فيش اختلاف لانه كلام الله عز وجل، ما هو قياس. والنبي استخدم القياس عليه الصلاه وازكى التسليم، قال في بضع احدكم صدقه. فالصحابه تعجبوا قالوا يا رسول الله اياتي احدنا اهله ويكون له اجر؟ قال ارايت ان وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ كذلك ان وضعها في حلال كان له اجر. قياسه اسمه قياس النقيض. قياس ايش؟ النقيض. يعني ايه؟ يعني اذا وضع النطفه في الحرام حكمها ايه؟ حرام. عليه وزر ولا لا؟ يأسم ولا لا؟ طب اذا وضعها في الحلال يؤجر. فهمتوا حاجه؟ بنسميه كده قياس النقيض. زي نقربها شويه، الصلاه دي طاعه صح؟ عليها اجر ولا لا؟ والمعصيه
وزر.
فانا اقول لك كده القاعده بقى، المعصيه وزر، يبقى نقيس عليها بقى الطاعه، يبقى الطاعه ليها ايه؟ اجر. فهمت حاجه؟ الحمد لله. فكما ان المعصيه عليها وزر فالطاعه عليها ايه؟ اجر وثواب، وهكذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص والأقيسة. وبالأقيسة ده المتبحر بقى، يبقى ضيق الفهم هيمنع. عشان كده بنقول الآفة والبلية عندما يتصدر قليل العلم. هنا المشكلة، المشكلة عندما يتكلم مين؟ غير عالم، فبتكون الآفة والبلية، يضيق الواسع وينشر البدعة ويبتعد عن الحق ويبتعد عن الدليل. ولذلك تجد معظم أهل الأهواء في هذه الفترة عندهم حقد غريب جدا على أهل الحق، ليل ونهار سب وطعن وتدليس وكذب وافتراء. سبحان الله. طب لو كنتم من أهل العلم ما كان هذا حالكم أبدا. إيه والله، صاحب العلم يرد الحجة بالحجة وبأدب، مش بسب ولا بذاء ولا بجفاء ولا بأحقاد ولا أبدا. ليه؟ من اتبع محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم كان من أشد الناس خلقا. ليه؟ لأن سيدنا النبي الله مدحه فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وهو الأسوة والقدوة. يبقى صاحب العلم حقا تجد عنده أدب حتى في الرد، بيرد بالحجة بالدليل، بيبين قال الله قال الرسول الفهم كذا 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 كذا، ويعلم ويمضي، مش ليل ونهار أكاذيب وتضليل وسب. نشرب الشاي الأخضر. وقال شيخ الإسلام الثاني، تلميذ شيخ الإسلام الأول ابن القيم: فهذه نبذة يسيرة تطلعك على ما وراءها من أنه ليس في الشريعة شيء يخالف القياس، ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا يعلم لهم فيه مخالف، وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجودا وعدما، يعني موجود في الأحكام الشرعية. كم بقي على النداء؟
10 دقائق.
طيب. خامسا، باعتبار الصحة والبطلان ينقسم القياس إلى صحيح وفاسد ومتردد بينهما. أدي أقسامه بقى، في قياس صحيح، في قياس فاسد، وفي قياس في النص بين الصحة وبين الفساد. فالصحيح النوع الأول هو ما جاءت به الشريعة في الكتاب والسنة، وهو الجمع بين المتماثلين، مثل أن تكون العلة موجودة في الفرع من غير معارض يمنع حكمها، ومثل القياس بإلغاء الفارق. والفاسد ما يضاده، وإحنا ضربنا للمتماثلين الضرب والتأفيف، العلة واحدة وهي الإساءة، فهما متماثلان في العلة، إذن هما متماثلان في الحكم. تمام. إنما الفاسد بقى اللي بيخالف نصوص الشريعة، كقياس إبليس. قياس مين؟ إبليس. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما قياسه؟ ولذلك يقال أول من قاس إبليس، القياس الباطل. ليه قياس باطل؟ لأنه يخالف النصوص الشرعية. لماذا يخالف النص؟ لأن الله تعالى أمرهم بالسجود لآدم، إذن المكرم من آدم ولا إبليس؟ آدم. فتيجي أنت تعترض وتقول أنا يا ابن الإيه؟ ده بيقول لك اسجد له تكريما، يعني هو أفضل منك، تيجي تقول أنا خير منه، يبقى خالف النص ولا لا؟ فنسميه القياس الباطل أو القياس الفاسد. ثم نتنزل مع هذا الملعون النار والطين عشان يقيس بينهما. شوف صفات كل جنس. النار تتصف بالطيش والهوجاء والدمار والإهلاك، يدخلها السليم يخرج منها حطيما ولا إيه؟ طب نشوف الطين بقى، سكينة وهدوء، نعطيه بذرة يعطينا شجرة وثمرة وخير. فده بنسميه بقى قياس إبليس قياس إيش؟ باطل، لأنه خالف نصوص الشريعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل قياس دل النص على فساد فهو فاسد، وكل من الحق منصوصا بمنصوص، وكل من ألحق منصوصا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد، وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقياسه فاسد. يعني كل قياس خالف النص فهو فاسد. قال: والقسم الثالث هو القياس المتردد بين الصحة والفساد، فلا يقطع بصحته ولا بفساده، فهذا يتوقف فيه حتى يتبين الحال فيقوم الدليل على الصحة أو الفساد. ده مصار اجتهاد بقى. فلفظ القياس إذن لفظ مجمل يدخل فيه الصحيح والفاسد، لذلك لا يصح إطلاق القول بصحته أو ببطلان إلا بأدلة. ولهذا أيضا تجد في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين، يقصدون إيه بقى؟ الفاسد أو الباطل أو كذا. وتجد في كلامهم أيضا استعماله واستدلال به، وهذا حق وهذا حق. يبقى إذن لما منعوا، منعوا القياس الباطل اللي خالف نصوص الشرع، ولما أباحوا، أباحوا كل ما وافق الشرع. فمراد من ذمه القياس الباطل، ومراد من استعمله واستدل به القياس الصحيح. وهذه الفوائد النادرة لا يصل لها إلا من أتقن العلم، إنما اللي شم ريح العلم فقط ما يصلح للفهم، ودي الخطورة. عشان كده بنقول لا يتكلم في الأحكام إلا عالم متقن للعلم، إنما في الرقائق والحاجات دي كلها كلنا ذلك الرجل، نكلم الناس في الأخلاق، في نقرب الناس من ربهم، إنما نيجي نتكلم عن الفتوى والحكم والأحكام لا يتكلم في هذا إلا من كان متقنا للعلم، يكون عنده إتقان لعلوم الآلة وعلوم المقاصد، وعنده فهم سديد عشان يتمكن من استنباط الحكم الشرعي وفق الأدلة، وفق الأدلة. ولهذا أيضا لم يجيء في القرآن الكريم مدحه ولا ذمه ولا الأمر به ولا النهي عنه،
فإنهم مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد. بهذا القدر يا إخوة نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنتكلم عن حجية القياس من خلال القرآن والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله يحفظكم.